قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. سندكم المرسل الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وأدام النفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك. قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ فقال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها موجبة. رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال: فلما فرغا من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها 3 قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: أغربها؟ قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: قال: طلقها. قال: لا، أصبر عنها. قال: فأمسكها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولم يدخلها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاء منه. باب العدة.
اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك
ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون ذكرك وذكره الغافلون.
اللهم صل أفضل
صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله الذي أكرمنا بالشريعة التي جاءت بحفظ الأنفس والأموال والأعراض، وبلغنا إياها على لسان عبده المجتبى المصطفى محمد منقذ الناس إلى الإقبال من الإعراض، ومطهر القلوب من الدنس والأمراض. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين تروضت أنفسهم على يده فهم خير، فالكل منهم له نفس ارتاضت على يد المزكي العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهم أشرف من تزكى وارتاض، وعلى من تبعهم بإحسان على ممر الأزمان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من عظم الله لهم المنزلة والقدر والشان، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب الأحاديث المتعلقة بالمحافظة على الأنساب، وفي مسألة هي من أعظم المسائل في الشريعة، وهي ما يتعلق بهتك الأعراض بالقذف، فإنها من أمر مشين حذر منه الحق ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحرم التلفظ به والخوض فيه في نسبة إنسان مسلم إلى زنا أو لواط، فذلك من أشد ما يكون وأقبح ما يكون. رتب الله عليه حدا على القاذف الذي يقذف مسلما أو مسلمة، ثم إنه يأتي بعد ذلك اضطرار في من تحقق وتأكد من خيانة زوجته وخاف من اختلاط النسب بأن ينسب ولد إليه ليس له، فهنا يأتي حكم المسألة التي بينها الحق تبارك وتعالى في سورة النور. مسألة هذا اللعان الذي يعبرون عنه باللعان، اللعن مصدر البعد، وسمي بذلك لأنهم يتلاعنان بالحلف بالأيمان الأربعة والخامس من كل منهما. فإذن مأخوذ من اللعن، وهو الطرد والإبعاد من الخير والعياذ بالله تبارك وتعالى، أو الطرد من رحمة الله جل جلاله. ولهذا لا يجوز لعن إنسان بعينه إلا من ثبت في نص موته على الكفر وأنه مطرود من رحمة الله، وإلا فما تستطيع أن تحكم على أحد إلا ما كان من وجه العموم، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الفاسقين، لعنة الله على الكافرين، من دون أن يعين أحدا. أما في التعيين فلا يجوز إلا في حق من قطع بموته على الكفر بالله تبارك وتعالى كإبليس والعياذ بالله تعالى، ومن جاءت النصوص بموتهم على الكفر، ومع ذلك فلا يثاب الإنسان بمجرد لعنهم، ولا يكون ذلك أجمل من أن ينطق بشيء من الذكر أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول المعروف الذي يثاب به ويزداد إيمانه. وفي الحديث أن من لعن أحدا دارت اللعنة فتغلق دونها أبواب السماء، فتعود الأرض فتغلق دونها أبواب الأرض، فإن وجدت مساغا في الذي لعن، أي سبق في علم الله أنه ميت على الكفر يستحق اللعنة، وقعت عليه، وإلا رجعت للذي قالها فوقعت على الذي يقولها والعياذ بالله تبارك وتعالى، فما أشد ذلك. لأجل هذه الضرورة جاءت الشرع بهذه المسألة مستثناة من الحكم العام الذي هو كل من رمى أحدا بالفاحشة من زنا أو لواط وجب أما أن يأتي بأربعة شهداء بأشد معاني الشهادة وهذا أمر صعب وبعيد ولا يحصل إلا ممن يستحق والعياذ بالله أن يبعد من مجتمعات أهل الإسلام والإيمان، وإلا فالقاذف ولو كان رأى الأمر بعينه نقيم عليه الحد ونزجره ونعده فاسقا ولا تقبل شهادته إلا بعد توبته ويمر على توبته المدة، لأن الله تعالى يكره الخوض في إشاعة هذه الألفاظ وهذه المسائل لينشأ الناس ذهنا ونطقا ووجهة على الفضائل بعيدين عن الرذائل، فلا يستصيغ الألفاظ السوء هذه إلا من سقط من عين الله تبارك وتعالى وإلا إبليس وجنده، وينشرون ذلك لفظا وصورا وما إلى ذلك، ومن يتتبعهم فهو القذر الوسخ الذي تلطخ في عرضه وقلبه وعقله وفكره. فأرشدتنا الشريعة إلى الاعتلاء والسمو بوجهاتنا وأفكارنا ونياتنا وألفاظنا، فحرمت ذلك القول. فجاء بعد ذلك هذا الاستثناء فيما يقول عنه شفيع: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العارب أو إلى نفي ولد ينسب إليه ليس منه. وهكذا يقول المالكية أنه حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته أو على نفي حملها منه وحلفها على تكذيبه، أربعة من كل منهما بصيغة أشهد الله يحكم محاكم، والخامسة أن لعنة الله عليه، والخامسة أن لعنة أغضب الله عليها والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا يقول الحنفية والحنابلة: شهادات تجري بين الزوجين مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جانب الزوج والغضب من جانب الزوجة، هذه الملاعنة بين الزوجين. إذا قذف الرجل امرأته أو رماها برجل أنه زنى بها، وهذا يسلم به من العذاب عند الله إن كان صادقا فيما يقول، وإلا حلت عليه اللعنة ولن يموت على الإسلام والعياذ بالله تعالى، إن كان لمجرد شك أو ظن ولم يتيقن ذلك. كذلك هي إن كذبت وحلفت أيمان كاذبة يحل عليها غضب الله تبارك وتعالى وتعيش وتموت في سخط الله إن كانت كاذبة، وإلا فلا شيء عليها بل لها أجر التعدي عليها وما إلى ذلك. لا إله إلا الله. وهكذا يقول: لا، احنا في ان قذف الزوج زوجته يوجب اللعان. يقول: والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات بالله. يعني ليش شهد احدهم اربع شهادات بالله؟ واذن اسمها فعندهم عند الحنفيه اذا قذفها يجب يلاعن. ويقول المالكيه في بثلاثه اوجه يجب: أن يدعي أنه رآها أو ينفي حملا يدعي استبراء قبله، وأن يقذفها ولا يدعي رؤيا ولا نفي حمل، فهذا مختلف في وجوب اللعان عندهم فيها. وقالوا يحد ولا يلاعن عند أكثر الرواة عن مالك أنه إذا قذفها ولم يدعي رؤيا ولم ينفي حملا أنه يحد ولا يلعن إلا فاللعان حجة ضرورية لشفي لدفع حد قذف الزوج زوجته أو نفي ولد منها، فلا ينفى الولد ولا يدرى عنه حد القذف إلا بالملاعنة. فإذا لم تطلبه الزوجة حقها أو برأته من قذفها أو أسقطته أو أقام الزوج بينة أربع شهود، وهذه أصعب بينة جاءت في الشريعة المطهرة، ولهذا قالوا من أيامه صلى الله عليه وسلم وإلى أيام الخلفاء الراشدين وبعد ذلك لم يقم حد الزنا إلا بإقرار، لم يقم حد الزنا ببينة قط، لأن هذه البينة شديدة وشنيعة واشترط الشارع فيها شروط تكاد أن تكون بعيدة الوقوع ولا تحصل بين الناس، لما في الشريعة من بيان لنا أن الله لا يحب الخوض ولا التجول في هذه الشؤون، فيبتعد الناس عنها ويجتنبون لها ولذكرها. فعلى من رأى أو شاهد أو شك أن يسد الثغرات ويتجنب الشبهات والآفات وينصح، ولا يجوز أن يصرح بسوء أبدا ولا أن يقول على أحد بسوء إلا أثم وأقيم عليه الحد، وهو حد القذف ثمن يعني قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يقول ولا يجب عليه إلا لنفي نسب ولد أو حمل علم أنه ليس منه، وكيف يعلم بأنه ليس منه؟ بأن يكون لم يقرب أهله أصلا أو كان قربه إياهم قبل مدة أكثر من مدة الحمل فيعلم حينئذ، فحينئذ يحتاج إلى هذا النفي من أجل أن لا يلتحق له الولد به فيدخل بعدين على النساء ليسن من محارمه ويرث من ليس له يرث. ولكن بعض الأئمة يجعلون على ولد الزنا أنه ملحق بأبيه فيأتي في ذلك التجنب مثل ذلك كلما وجد سبيلا لذلك من غير ضرر في الدين فالتجنب هو الأولى وهو الأفضل والبعد. وهكذا يقول الحنابلة إذا قذف الرجل زوجته بالزنا فله إبعاد وحد القذف عنه باللعان، فإن حد القذف حق لزوجته، فإن لم تطلبه أو أبرأته منه من قذفه أو أسقطته أو أقام البينة انتهت المسألة. ثم أراد زوجا يلعن إن لم يكن هناك نسب يريد نفيه، قال الحنابلة لم يكن له يلعن، خلاف الحنفية قالوا إذا قذف زوجته عليه أن يلعن، وقال الحنابلة ما عليه شيء في ذلك ما دام هناك ضرر ولا أحد ولد بيلحقه ولا شيء خلاص. بل كلما تأيسر في هذا الأمر الستر وسد الثغرات وكتم الأمر كان ذلك هو الأولى والأفضل والبعد عن الخوض. فأورد لنا حديث مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل فلان رسول الله فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم عظمت أنت وعظمه الله فيما أوحى إليك وشأنك، وإن سكت على أمر عظيم ويتعرض لأن يدخل على نسب من ليس منه إلى غير ذلك. فلم يجبه لما كان بعد ذلك أتى قال الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عليه سورة النور فتلاهن عليه قالوا ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يتحمل حد القذف في الدنيا أحسن له ولا يكذب ويحلف ويحل عليه اللعنة والعياذ بالله. قال له والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاني صلى الله عليه وسلم كذلك قال لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب كذب علي وليس صادق. فبدأ بالرجل في الحلف وهو الذي عليه الجمهور، وقال أبو حنيفة يجوز أن يبدأ بالمرأة في الحلف، وقال غيره لا، إنما تحلف لنفي التهمة عن نفسها ولا تثبت التهمة حتى من ذاك إلا بحلفه الأربع الخمسة الأيمان، فإذا لم يحلف الخمسة الأيمان ما يلحق بها عار فلا تحتاج إلى النفي. فلأن يبقى حد القذف عليه ما عليها شيء لأنه ما ثبت شيء، لكن إذا حلف الأيمان توجه الأمر إليها، فإما أن تنفي بأيمان مثلها وإما أن يلزمها الحد. فلهذا كما هو الحال في واقع السنة أنه بدأ بالرجل، فكذلك يقول الجمهور لابد من البداية بالرجل فأيمانه أولا ثم تحلفيه. وقال أبو حنيفة يجوز أن يتقدم حلف المرأة على حلف الرجل. يقول فشهد ثم ثنى بالمرة ثم فرق بينهما، رواه مسلم. وفي هذا إذن الخلاف، هل يكون التفريق بمجرد التلاعن أو بتفريق الحاكم أو عليه أن يطلقها بعد ذلك؟ فجاء في هذا الحديث إذن في غير مسلم. أما سبب نزول الآية كان هلال بن أمية، سيدنا هلال بن أمية عليه رضوان الله تبارك وتعالى، لما شاهد ورأى من امرأة ذلك الانحراف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه وأخبره، قالوا البينة أو حد في ظهرك. قال يا رسول الله أي الرجل مع امرأته فتطالبونه بالبينة كيف يأتي بها؟ قال البينة أو حد في ظهري. قال يا رسول الله أيكون هكذا؟ فنزلت الآية بعد والذين يرمون أزواجهم. قال الله يعلم يا رسول الله أني صادق وما كذبت عليها، ولا ينزلن في شاني أمرا يبرئني ويبرئ في ظهري من الحد. فنزلت الآية. ثم لما جاء بعده بعد ذلك عويمر العجلاني قالوا إن الله قد أنزل فيك وفي امرأتك قرآنا أو حكما، يعني المسألة قد نزل فيها الحكم من قبل الفصل بينه. ففي أول مرة لما سألوا قبل وقوع شيء كره النبي ذلك، لما سألوا قبل أن يحصل شيء كره النبي السؤال ونهى عن المسألة. ولما كان كذلك وقع فيها بنفسه فرجع يقول النبي إلا وقعت المسألة معادها مجرد افتراض سؤال الآن إلا وقعت عندي، لا إله إلا الله. فقال له إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآنا، يعني قد نزل حكم هذه المسألة وتلا عليه الآية. قال ففي السؤال أول عما لم يقع وكرهه صلى الله عليه وسلم، فلما كان الواقع كان الحكم كما جاءت به الآية الكريمة في إجراء الأحكام على الظاهر والتعريض بالتوبة للمذنبين، ولو رجع الزوج وأكذب نفسه كان توبة، وهكذا توالت معنا الأحاديث فيما يتعلق بأحكام هذه المسألة. فيكون ثبوت اللعان عند القاضي بأحد أمرين، إما الإقرار بالقذف من الزوج أمام القاضي، فإذا قذف زوجته والعياذ بالله فرفعت الزوجة الأمر للقاضي وطالبت باللعان وأقر الزوج أنه رماها، فيحكم القاضي بإجراء اللعان. الثاني البينة، إذا ادعت المرأة أن زوجها اتهمها أنكر الزوج أقامت الزوجة بينة على أنه تكلم عليها ورماها بالفاحشة، فحينئذ يقيم الحد. وهكذا جاء عند الحنفية إذا ثبت ذلك عند الحاكم فكان قذف الزوج زوجته بزنا، قال يقيم المتلاعنين بين يديه متماثلين، يأمر الزوج أن يقول 4 مرات أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به، وفي الخامسة يقول أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين فيما رماها به، يأمر المرأة تقول 4 مرة أشهد بالله أنه لمن الكاذبين في رمام فيما رماني به. تقول في الخامسة أن غضب الله عليه أن كان من الصادقين فيما رماها به. لا إله إلا الله. وكذلك جاء عند الملكية أن يقول لزوجة 4 مرات أشهد بالله لا رأيتها تفعل كذا. إذا كان بصير أو كان عم يقول لا علمتها أو تيقنتها. في الخامسة يقول عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين عليها. وكذلك الزوجة تشهد بالله أن ما حصل منها ذلك. وفي الخامسة أن عليها الغضب إن كان من الصادقين. وهكذا يقول أيضا شفيع اللعنة هذا يأتي إما لدرء حد قذف الزوج زوجته أو يكون مع ذلك لنفي الولد أو يكون لنفي الولد فقط. فإن كان لدرء حد القذف فقط فالرجل يقول 4 مرات شهد بالله أنه من الصادق يشهد بالله أنه من الصادقين فيما رمى به أهله فلانة بنت فلان أو يذكر وصفها بما تتميز به إن غابت. وفي الخامسة عليه والعياذ بالله لعنة الله إن كان من الكاذبين. وإن كان لأجل درء الحد ونفي الولد يشهد 4 مرات بالله في كل منها أنه من الصادقين فيما رمى به أما زوجته هذه إن حضرت أو فلانة بنت فلان ويذكر وصفها بما يميزها وأن الولد الذي ولدته أو هو حمل عندها إن كان ليس مني. هذا إذا اضطر لنفي الولد. في الخامسة عليه اللعنة والعياذ بالله يقول إن كان من الكاذبين لا إله إلا الله. فإن كان لنفي ولد يقول 4 مرات يشهد بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به وأن هذا الولد ليس منه. وكذلك الخامسة كما بينت الآيات الكريمة لا إله إلا الله. فهي تشهد بعده 4 شهادات بأنه من الكاذبين فيما رماها به. فإما تذكر اسمه أو تشير إليه إن كان حاضر أو تذكر ميزته أو نسبه أو ميزته التي يتميز بها ويعرف بها. ثم أشارت معنا الأحاديث إلى سنة الوعظ أن يعظ القاضي الزوج ويعظ الزوجة أن يتراجع وأن يعرض عليهم التوبة أن أحدكما كاذب يقين واحد كاذب واحد صادق فيسند القاضي أو نائبه أن يعظ المتلاعنين ويخوفهم من عذاب الله تبارك وتعالى ويقرأ عليهما إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ويقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتلاعنين الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب هكذا. ويبالغ القاضي بعد 4 وعند 5 ويقول إنها ملزمة إنها موجبة فتقع عليك لعنة وإلا غضب لعنة على زوجها وغضب على زوجها يقول إن هذا 5 وحدة خلاص موجبة فتلصق بك والعبد أنفك منك إن كنت كاذب. ولهذا جاء معنا في الحديث أنه أمر من يضع يده على فمه يقول امسك فمه قل إنها موجبة فعسى إن كان عنده أدنى شك وعدم يقين أن يتراجع ويحفظ نفسه من العذاب الأكبر ويتحمل عذاب أقل من حد القذف في الدنيا. وهكذا هي إن كانت على كذب فتتحمل عذابا في الدنيا من الحد ولا تتحمل عذاب الغضب الله جل جلاله وتعالى في علاه. ولذا جاءنا في الحديث المتفق عليه أنه قال المتلاعنين حسابكم على الله تعالى أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها فيفرق بينهما وعندنا تحرم على التأبيد بعد ذلك ويكون هذا فسخ للنكاح يحرم على التأبيد. قال بعض الأئمة 4 إنه طلاق ليس فسخ إنه طلاق باين. على كل حال كما قال في الحديث عندنا إني كذبت عليها إن أبقيت معي فهي طالق فطلقها ثلاثا. وقال يا رسول الله مالي يعني الصداق الذي أعطيتها المهر. قال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت، إن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك، هذاك ترميها وتدخل بها وبعدين ترميها وبعد وترجع صداقك روح لك ما عاد لك شيء. لو إن كنت صادق فقد ثبت لها بما استحللت منها، وإن كنت كذاب عاد تكذب عليها ودخلت بها وعادك تبغى الفلوس روح لك ما لك شيء، فهذا أبعد لك. يقول صلى الله عليه وسلم يقول قال له قبل اللعان تحذير لهما أو قالوا بعد اللعان؟ يوم قال له مالي، قال له إن كنت صدقت عليها قبل ما يلعنه وبعد، الظاهر أنه قال هذا بعد فراغهما من اللعن، والمعنى أنه حتى وإن كان قد لعنت وأخذنا بأيمانك ودران عنك العذاب إن كنت كذاب يا ويلك، إن كنت صادق يا ويلك. وفي تعريض بأنه ممكن تتوب الحين وترجع ونقيم عليك الحد، لأنه قال إن كنت صادق إن كنت كاذب، ما قال خلاص قد حلفت قدك صادق، لا إله إلا الله. والمحكمة الكبيرة عند الله يوم القيامة يرجع الناس إليها، لا سبيل لك يعني لا تسليط ولا سبيل لك، في إشارة لأنه خلاص بعد ما قام هذا الحكم اسكت ساكت خلاص روح لا سبيل لك عليه، لا تظلي تتكلم ولا تتابع ولا لك شيء، خلاص هذا حكم الله وهذا الحد قمنا روح لك أنت في سبيلك ومفرق بينهم اسكت ساكت، ولا عاد شيء بينكم كل من ولا تتبعات ولا مؤاذاة ولا لا سبيل لك عليها، هذا هو الحكم وهكذا إرشاد شريعة الغراء. وذكر ماله فذكر له صلى الله عليه وسلم أنه لا حق له بعد ذلك في الصداق سواء. وحينئذ ينتفي إقامة الحد عنه حد القذف، وينتفي إقامة الحد الزنا عليها بهذا اللعن، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين. وثم أنه صلى الله عليه وسلم ذكر العلامة وذكر القيافة، ولكن بيّن أن الحكم يمشي مع النص ومع ما شرع الله من الأيمان، ولا لنا أن نعمل بعد ذلك بالقيافة. ولقد ذكر العلامة وقال له ما بصروها إن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجه، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به ليس من زوجه. فجاء على جاء الولد على الوصف المكروه، ولكن قال لولا الأيمان والحلف ما شرع الله لكان لي والهشان، لكن خلاص ماشي طريق لها لهذا. فهكذا عظمة الشريعة المطهرة. ويقول لو كنت اسمها أرمي أحد بيدوني بين لرميتها، لكن ماشي ما لرجمتها، لكن ما هناك إلا بما شرع الله تبارك وتعالى. وقد ترددت في الخامسة لما وعظها وأمرهم، تلكأت في الخامسة حتى ظنوا أنها ترجع، ثم غلب عليها الهوى والنفس الشيطان قالت لا أفضح قومي كل نار يقولون هذا من الفلان، فتجرأت وحلفت الخامسة. وجاء الولد بعد ذلك يشبه الثاني ما يشبه زوجها، لا إله إلا الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده على عند الخامسة على فيه، فرجل قال إنها موجبة. وسيدنا هلال بن أمية هذا أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، هلال بن أمية وكان شابا في عزم، ثم طال عمره إلى وقت الحجاج توفي وهو ابن شيء وتسعين، حتى قال 96 سنة، يقال إنه آخر من مات من الصحابة بالمدينة المنورة. وعن ساهل يقول في قصتهما فلما فرغ من تلعنهما قال كذبت علي يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن نرسل صلى الله عليه وسلم، متفقون عليه. لا إله إلا الله. فهذا وقع في الاثنين، سيدنا هلال بن أمية هذا، وجاء بعده سهل بن سعد الساعدي، عن أن عويمر العجلاني الذي ذكرناه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال، قال قد أنزل الله فيك وصاحبتك فاذهب فأتي بها مثلا سواء. فهذا فيما يتعلق بخصوص الأزواج لما يترتب عليه من شأن النسبي وما إلى ذلك، والله ينظر إلى المؤمنين والمؤمنات ويحفظ عليهم ديارهم ومنازلهم وعلائقهم وأسرهم وسر إيمانهم بربهم وخوفهم منه في الغيب والشهادة، إذن يقيهم به الأسوأ والبلوى في السر وفي النجوى.
على هذه النية وكني صالحا من خير الدنيا والآخرة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
بارك الله على أصحابه.